والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. الفصل العاشر في تخصيص العام بمفهوم المخالف. تخصيص العام بالمفهوم المخالف. أقول لا إشكال عنده في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق المعبر عنه بفحوى الخطاب، كما في آية ولا تقل لهما أف الدالة على حرمة السب والشتم والضرب بالأولوية، وهي من الأولوية القطعية. ولكن وقع النزاع بينهم في أنه يمكن تخصيص العام بالمفهوم المخالف أم لا، أي إذا كان المفهوم المخالف حكم خاص يمكن أن يخصص به العام أم لا. ولا ريب ولا إشكال أن المفهوم المخالف هو حكم مخالف لحكم المنطوق أو لما هو المذكور في الكلام الأصلي أو المنطوق كما يعبر عنه، كما في قولك أن الماء كله طاهر، ثم ورد قوله إذا كان الماء إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، فإن مقتضى ثبوت المفهوم لهذه القضية أنه إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه شيء، وبالتالي هذا الحكم المخالف لهذه القضية المنطوقية يمكن أن يخصص به العام وهو كل ماء طاهر أم لا. وفي الحقيقة إذا تبين لدينا أنها هنا تفصيل، ففي مفهوم الموافقة التزموا بالتخصيص، وأما في مفهوم المخالفة فوقع النزاع بينهم في جواز التخصيص وعدمه. ولكن قد يطرح ها هنا تساؤل أو إشكال في الحقيقة، بأن هذا التفصيل في بادئ النظر مشكل، والوجه في ذلك أي أن الإشكال أنه الظاهر منه أن هذا التفصيل مبني على أن المفهوم نفس المفهوم بما هو مفهوم غير قادر على تخصيص المنطوق، أي باعتبار أن المفهوم المخالف بما هو مفهوم دلالته مفهومية، والدلالة المفهومية أضعف دلالة من المنطوق، وبالتالي المفهوم بما هو مفهوم دلالته ضعيفة لا تصلح للتخصيص. وهذا المعنى لا يتفاوت به مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، فكلاهما من واد واحد وهو لحاظ هذا المفهوم، أي أن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يشتركان في جانب أنهما مفهومان لازمان للكلام، فحينئذ أي فرق بأن الأول يخصص به العام والثاني لا يخصص به العام؟ الظاهر أن الثاني وقوع النزاع فيه على أساس أن نفس المفهوم بما هو مفهوم دلالته أضعف من الدلالة ماذا؟ من دلالة المنطوق، وحينئذ غير المفهوم بما هو مفهوم غير قادر على التقدم على العام باعتبار أن العام دلالته منطوقية. هكذا يمكن أن يقال على هذا التفصيل، وليس في الحقيقة تفصيلا، وإنما على القول بمفهوم الموافقة لا بد من يعني مفهوم الموافقة لا نزاع عندهم في تخصيص العام به، وأما مفهوم المخالفة فوقع النزاع، فبعضهم ذهب إلى ماذا؟ إلى القول بعدم التخصيص، والآخر ذهب إلى التخصيص. هؤلاء الذين يقولون بعدم التخصيص لابد أن يقعوا ويحللوا هذه الفكرة. ولكن هذا الكلام بالحقيقة ضعيف، أي ما يطرح على هذا الأساس هذا الكلام ليس بصحيح. والوجه في ذلك أن مفهوم الموافقة أقوى دلالة من مفهوم المخالفة، وهذا أمر محسوس بأن هنالك فرق بينهما من هذه الجهة، وإن كانا يشتركان في أصل مفهومية. والوجه في ذلك أن مفهوم المخالفة كما تقدم سابقا يرتبط على أساس وجود خصوصية في المنطوق مدلول عليها أو مستفادة من الإطلاق يلزمها حكم مغاير للحكم الموجود في المنطوق. إذن هنالك عنصر، ماذا؟ عنصر دلالي موجود في القضية المنطوقية على أساسها ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى المفهوم وإيجاد حكم آخر، فهو حكم غير مذكور، لا حكم لأمر غير مذكور كما تقدم بيانه مفصلا. وهذا الحكم الثاني وهذه القضية الثانية تلزم القضية الأولى على أساس وجود هذا العنصر الدلالي، وهذه الخصوصية إما مدلول عليها بالإطلاق أو بالواضح أو أشبه ذلك بالتقريبات التي تقدم ذكرها في المباحث السابقة. ويمكن أن يقال أن هذا العنصر الدلالي يمكن صرفه عن معناه، ما يتراءى له من معنى يمكن صرفه، وإذا صرف عن معناه زالت الدلالة المفهومية حينئذ. هذا اللازم وهو مفهوم المخالفة، إذا هذا العنصر صرفناه عن معناه حينئذ لا بد وأن تزول تلك الدلالة أيضا، وذلك الحكم يزول، وبالتالي مفهوم المخالفة حكم مربوط على أساس وجود عنصر دلالي، ذلك العنصر الدلالي يمكن أن يتغير وبالتالي يمكن أن ينهدم أصل المفهوم. واضح؟ يمكن أن تزول. أما في مفهوم الموافقة فليس الأمر كذلك، فإن مفهوم الموافقة حكم لازم لذات الكلام. إذا أردنا أن نزيل هذا المفهوم لابد من إزالته نفس ذات الكلام، فهو لازم عقلي لا ينفك وجود ملازمة عقلية. فلا يمكن أن يقال أنه يحرم أن تقول لهما ماذا؟ أفن، ولكن لا بأس بضربهما وشتمهما وإحباطه، لا يمكن التفكيك، إذ كما قلنا أن مفهوم الموافقة لازم لا ينفك عن هذا البحث، يعني عن المنطوق. واضح الفكرة؟ ولكن يمكن واحد أن يتأمل في هذا الكلام على أساس فكرة أنه ليس الكلام في أصل انعقاد المفهوم وعدم انعقاده، وإنما الكلام بعد انعقاد المفهوم لكليهما، فلماذا يكونون بالتفصيل بين هذا وذا؟ واضح؟ واحد يمكن أن يتأمل في هذا. هذا أمر. وعلى كل حال فالمصنف ذكر في تحقيق المسألة في مفهوم المخالفة أشار إلى قولين في المسألة، وهذان قولان قد استدل لهما في ضمن مباحث في ضمن الكتب المطولة. القول الأول هو تقديم العام على مفهوم المخالفة، بمعنى أن مفهوم المخالفة لا يخصص به العام، وإن كانت شنو دلالته أخص من دلالة العام، على أساس كبرى كلية أن العام وهي داخلة تحت تلك الكبرى كلية من أن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية. وفي موردنا أن العام دلالته منطوقية والخاص دلالته مفهومية، ولا تقدم الدلالة المفهومية على الدلالة المنطوقية، وبالتالي لا بد من الأخذ بعموم العام وإسقاط المفهوم عن الحجية. وضحت الفكرة؟ على أساس تلك الكبرى من أن أحدهما أن كل ما تعارض دلالة منطوقية مع دلالة مفهومية، فالمقدم هي الدلالة المنطوقية عندهم أقوى من الدلالة المفهومية، وإن كان مورد الدلالة المفهومية أخص من مورد الدلالة المنطوقية، والعام في المقام دلالته منطوقية والخاص دلالته مفهومية، والعام يقدم على الخاص حينئذ على هذه أساس هذه الفكرة. هذا هو القول الأول وما يستدل له بهذا الاستدلال، ولكن رد في محله بأنه هذه الكبرى الكلية غير تامة في المقام. القول الثاني الذي ذكر في المقام هو تقديم الخاص على العام. نخصص العام بمفهوم المخالفة على أساس أي فكرتين؟ وهي أن نسلم معكم بأن دلالة العام دلالة منطوقية ودلالة الخاص دلالة مفهومية، ولا ريب ولا إشكال أيضا بأن الدلالة العام دلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، ولكن هنالك نكتة في جانب آخر لا بد من لحاظها، وهو أن الخاص لما كانت دلالته منحصرة وإشارة فيها إلى حصة معينة فهي ليست دلالة منتشرة، بل هي لها شنو؟ لها جهة معينة في مقابل ماذا؟ في مقابل العام، فإنه وإن كانت دلالته منطوقية وهي أقوى من الدلالة المفهومية، ولكن العام دلالته منتشرة في جميع الحصص، فكل حصة منظورة في ضمن ذلك العام بخلاف الخاص، فدلالته غير منتشرة وإنما هي تلحظ الخاص بما هو خاص. ولا ريب بأن الدلالة أي إذا دار الأمر بين حصر تلك الدلالة في شيء معين وبين بس تلك الدلالة في أشياء متعددة، هذا الجانب يقدم على ذلك الجانب. فها هنا الخاص وإن كانت دلالته مفهومية ولكن فيه ميزة توجب تقدمه على العام وإن كانت دلالته منطوقية. واضح إن شاء الله. وهناك وجوها أخرى ذكرت في المطولات من أحب أن يراجع. هذا لحدنا احنا ما دخلنا في أصل الموضوع، ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال أنه هكذا لا وجه، شوية انتبهوا، لا وجه لملاحظة سنخ المدلول، أي كون مدلوله عاما وذاك مدلوله خاصا على أساس الوجه الثاني قول الثاني، ولا ملاحظة سنخ الدلالة على أن دلالة أحدهما منطوقية والأخرى مفهومية، فلا يلحظ لا سنخ المدلول ولا سنخ الدلالة، وإنما الملاحظ هو منشأ تلك الدلالة، فللدلالة مناشئ، فقد يكون منشأها الانصراف وقد يكون منشأها الإطلاق وقد يكون منشأها الواضح، فلا بد من ملاحظة ماذا؟ مناشئ الدلالة. واضح؟ وفي مقامنا هذا المصنف ذكر بأن العام والخاص، العام ها هنا ليس المراد به ما كان مدلولا وضعيا لأدوات العموم، بل المراد من العام مطلق ما دل على الشمول سواء كان مستفادا من الوضع أو كان مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة. فالعام ها هنا وإن أريد منه لفظا ولكن يراد منه الأعم منه ومن بحث الإطلاق أي المطلق، فالمراد من العام والخاص هو ليس خصوص العام المصطلح والخاص المصطلح، بل المراد منه معنى عام شامل للعام المصطلح وللمطلق المصطلح وللخاص المصطلح والمقيد المصطلح. هذا لأنها من ضمن الأبحاث المشتركة بين بحث العموم وبين بحث المطلق، فالمراد منه ها هنا مطلق ما دل على الشمول سواء كان منشأ دلالته الواو أو الإطلاق ومقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله؟ جيد. وعلى هذا يقال أنه أن المفهوم في المقام أيضا له تقريبات قد تقدم ذكرها في المباحث السابقة، فقد يقرر المراد من المفهوم المخالفة سواء كان مفهوم الشرط أو الوصف أو الاستثناء أو الغاية وأشباه ذلك من الأمور أو من المفاهيم التي ذكرت في ضمن تلك البحوث على تقدير ثبوتها طبعا. فحينئذ ها هنا يقال أنه دلالة الجملة المنطوقية على المفهوم قد ذكرت لها تقريبات متعددة، فبعضها على أساس أداة الشرط أو على أساس أن بعض الأدوات موضوعة للدلالة على المفهوم، للدلالة على تلك الخصوصية وهي الانتفاء عند الانتفاء فيكون منشأها الواو، وقد يكون على أساس الإطلاق وعدم التقييد في مقابل أو، وقد يكون على أساس الانصراف. إذن المدلول على العام أو المطلق قد يكون منشأه الواو الدال، قد يكون منشأه الواو، وقد يكون منشأه الإطلاق ومقدمات الحكمة. كذلك المفهوم قد يكون منشأه على تقل القول بالواو، ومرة أخرى على القول بالإطلاق أو الانصراف وأشباه ذلك. فها هنا يقال أن المطلق أو العام والخاص تارة يكون أي الدال عليه بالمفهوم، تارة يكون منشأهما الإطلاق ومقدمات الحكمة، وتارة يكون منشأهما الواو. جيد. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إذا ورد عام وورد ما له المفهوم في كلام واحد أو في كلامين منفصلين يعدان بنظر العرف على أنهما كلاما واحدا بحيث يصلح أن يكون أحدهما قرينة عن التصرف بالآخر، وأخرى يرد العام وما له المفهوم في كلامين منفصلين لا ربط بينهما. فها هنا حالتان: الحالة الأولى أن يرد في كلام واحد أو في كلامين يعدان بنظر العرف كلاما واحد، الثاني أن يكون ماذا؟ الحالة الثانية أن يكون كلامين منفصلين. أما الحالة الأولى فتارة يكون منشأ الدلالة والظهور في كل من العام وما له المفهوم، تارة يكون منشأهما والواو، وتارة يكون منشأهما الإطلاق، وتارة يكون منشأ أحدهما الواو والآخر الإطلاق أو بالعكس. فها هنا صور ثلاث: كل من العام أي الكلام الدال على العموم على الشمول، يعبروا الدال على الشمول، قد يكون منشأه الواو دلالة على الشمول ناشئا، هذا الظهور ناشئ من جهة واو من وضع أدوات كلفظة كل والجميع وأشبه ذلك. الدال على المفهوم قد يكون على القول بتقريب أنه منشأه الواو أيضا، كأن يقال بأن أداة الشرط موضوعة لماذا؟ للدلالة على الخصوصية الدالة على الانتفاع عند الانتفاع. وقد يكون منشأهما الإطلاق أي أن الظهور في كليهما منشأه ماذا؟ أن يكون بمقدمات الحكمة. وثالثة أن يكون له أحدهما الواض والآخر الإطلاق أو بالعكس الناكس. فها هنا صور ماذا؟ صور ثلاث في الحالة الأولى، وهو أن يرد في كلام واحد أو في كلامين يعدان بنظر العرف كلاما واحدا بحيث أن أحدهما يعد قرينة على التصرف بالآخر. واضح؟ أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي إذا كان منشأ الدلالة فيهما هو الواضع، شوي انتبهوا يا هو الواضع زين، فحينئذ المصنف يقول كما لا ينعقد العموم، كما لا عموم في البين كذلك لا مفهوم في البين، ولكن أي أن كل واحد منهما له ظهور، هذا له ظهور في العموم إذا كان منشأه الواضع، له ظهور في العموم وذاك له ظهور في المفهوم، ولكن يقع التزاحم بين الظهورين فيسقطان عن الحجية. ماذا يسقطان؟ ماذا يسقطان عن الحجية؟ زين، فلا بد حينئذ في هذه الصورة أن نرجع إلى الأصول العملية، أي أن ظهور العام في العموم يكون حجة وإن كان ظاهرا، ولكن ظهوره غير مستقر بعد ظهور ماذا؟ بعد ظهور الدليل الخاص أو ظهور الدليل الدال على الحكم الخاص في المفهوم، فيتعارضان ويتزاحمان فلا بد من سقوطهما معا. نعم، إذا كان ظهور إذا كان أحدهما أظهر من الآخر بأن يكون استعمال أحدهما في معناه الحقيقي أكثر من استعمال الآخر في معناه الحقيقي، وبالتالي هذا يوجب دلالة أظهرية في البين فيقتضي تقديم الأظهر على الظاهر. نعم، ظهورين ينعقدان، شوي انتبهوا يعني ينعقدان الظهوران، ولكن لأجل المزاحمة بينهما يتساقطان، فهما لا يكون شنو لا يكونان حجة، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. شوية لا بد من، نعم لا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي إذا كان أحدهما أظهر من الآخر، فالرجوع إلى الأصل العملي مشروط بعدم كون أحدهما أظهر من الآخر. واضح الفكرة؟ هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ظهور العام في العموم وظهور الخاص في الخصوص فيما إذا كان مفهوما مخالفا على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة، أي أن استفدنا عدم التقييد والإطلاق والشمول بمعونة ماذا؟ بمعونة الإطلاق، بمعونة مقدمات الحكمة والدلالة على المفهوم كذلك على هذا المبنى. فحينئذ في هذه الصورة التي هي الصورة الثانية في الحالة الأولى، فكذلك ها هنا لا ينعقد الظهور لكل واحد منهما، كما لا ينعقد للدلالة المنطوقية شمول، فكذلك لا ينعقد ماذا؟ للدلالة المفهومية ظهور. من جهة ماذا؟ من جهة أن كل واحد منهما صالحا لأن يكون قرينة على عدم الآخر، ولا ريب ولا إشكال أن الإطلاق إنما ينعقد بعد تمامية مقدمات الحكمة، وتمامية مقدمات الحكمة من ضمنها هو عدم القرينة، وكل منهما صالحا لأن يكون قرينة لعدم انعقاد الآخر، فيسقطان ونرجع بهما أيضا إلى الأصول العملية. واضح إن شاء الله. ومنه يتبين شوية أنها هنا صورة اتحاد وصورة افتراق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، لأنه في الصورة الأولى والصورة الثانية يشتركان بالرجوع إلى الأصول العملية، ولكن يفترقان أنه إذا كانت الدلالة مستندة إلى الواقع فالظهور ينعقد، وأما إذا كانت الدلالة مستندة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة فالظهور لا ينعقد. وبالتالي يكون في الصورة الأولى يأتي الكلام مثلا أن أحدهما يقدم على الآخر إذا كان أظهر، لأن الظهور موجود ولكن يتزاحم الظهورين، أما في الثاني ما يأتي في هذه الحالة. واضح إن شاء الله؟ هذه الصورة الثانية بالنسبة إلى الحالة الأولى. الصورة الثالثة في الحقيقة وهي ما إذا كان أحدهما منشأ ظهوره الواقع والآخر منشأ ظهوره الإطلاق أو مقدمات الحكمة، أي إما أن نلتزم بأن ظهور العام في العموم والشمول منشأه الواقع، ونلتزم بالنسبة إلى ظهور الخاص من جهة مفهوم المخالفة على أساس مقدمات الحكمة، أو بالعكس بينهما. فحينئذ التزم الأعلام ماذا؟ أنه ماذا؟ بتقديم الدلالة الوضعية على الدلالة الإطلاقية، على أساس أن الدلالة الإطلاقية متوقفة على عدم البيان، والدلالة الوضعية صالحة لأن تكون بيانا في البين. وبعبارة أخرى، شوية انتبهوا ياي، إذا كانا مختلفين من حيث ماذا؟ من مناشئ الظهور، فحينئذ لا إشكال في تقدم الوضعي على الإطلاقي، لأنه كما قلنا يصح أن يكون بيانا ومنه يتبين أن الدلالة الإطلاقية دلالة تعليقية في مقابل الدلالة الوضعية فهي دلالة تنجيزية، فذاك كما في قاعدة قبح العقاب بلا بيان حكم عقلي معلق على عدم البيان، فلو ورد البيان ترتفع هذه القاعدة، فكذلك الإطلاق ومشنو الظهور الناشئ من الإطلاق ومقدمات الحكمة لا بد وأن يكون حكما تعليقيا متوقفا على عدم وجود بيان على الخلاف، أو بيانا على أو عدم وجود قرينة في البين، والدلالة الوضعية صالحة لأن تكون بيانا، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق أو الظهور الإطلاقي بمعونة مقدمات الحكمة لو كان أحدهما منشأ ظهوره الدلالة الوضعية. هذه في الصورة الثالثة. أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كانا كلامين منفصلين، فها هنا نقول أما صور ثلاث، إما أن يكون منشأهما الوضع أو منشأهما الإطلاق أو أحدهما مطلق والآخر إطلاق. وفي الأول إذا كان منشأهما الواض أو منشأهما الإطلاق فهنالك إجمال في الحقيقة، فلا يتساقطان ولا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، ولكن الفرق بينهم وبين الحالة الأولى ها هنا إجمال حكمي وهناك إجمال حقيقي، وهنا الإجمال الحكمي بمعنى عدم ترتيب الأثر للعلم الإجمالي بسقوط أحدهما عن الحجية، ولكن لا يعلم هذا أم لا. واضح؟ وإن كان أحدهما الواقع والآخر الإطلاق فالأمر كما تقدم بالنسبة إلى الحالة الأولى، فتقدم الدلالة الوضعية على الدلالة الإطلاقية. هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه تفصيل. ولكن للسيد الخوئي منظور آخر في قضية أيهما يقدم على الآخر، يمكن مراجعته في ذاك البحر، فهو أولى بالقبول مما ذكره المصنف رضوان الله. قال قدس سره: قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. هذا احنا تكلمنا به على قولين أيضا تكلمنا به، واستدلنا لكل قول بما ذكره، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور بنظر المصنف رضوان الله. قال: ولتحقيق المقام أنه إذا ورد عام وما له المفهوم فتارة يردان في كلام واحد أو في كلامين، ولكن في كلامين أن يكونا بنظر العرف كلاما واحدا، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، قرينة متصلة، شوفوا يعني يعدان بنظر العرف أنهما كلاما واحدا. وحينئذ دار الأمر بين تخصيص العموم وتقديم مفهوم مخالف عليه، وبين تقديم العام وإسقاط المفهوم عن الحجة. هيك راح يصير. قال: ودار الأمر بين تخصيص العموم بذلك المفهوم أو الالتزام بأصالة العموم وإلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما المراد من العموم كما تبين لدينا ليس العموم هو الشمول المدلول عليه بالوضع. لو كان هذا حينئذ بعد تكون هذا دلالته وضعية، فنشوف الآخر شنو وياي. أما إذا قلنا بأنه لا، المراد من عند الأعم من الدلالة الوضعية والدلالة الإطلاقية، يعني أن هذا البحث مشترك بين العام وبين المطلق. قال: فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة في كليهما في العموم والمفهوم، أو دلالة كل منهما أي الظهور بالواضع، فحينئذ لا يكون هناك عموم ولا مفهوم، وذلك شنو؟ لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل مزاحمة. وصحيح إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة يسقطان، فكل منهما يمنع الآخر عن الظهور في الإطلاق، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك هناك مزاحمة. بس هو لم يبين الفارق بين الصورتين، احنا بينا الفارق، هناك لا ينعقد ظهور، هنا ينعقد الظهور، يعني دلالته تثبت ظهورا يثبت، ولكن يمكن أن يكون أحدهما ماذا يعد قرينة على التصرف بالآخر، ولذلك في الأظهرية يأتي فيه دون ذاك. قال: كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر وضعا، فلا بد حينئذ في هاتين الصورتين من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، ونرجع حينئذ إلى الأصول العملية. يقول: إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، إذا كان أحدهما أظهر، يقولهم إذا كان أحدهما أظهر، هذا بيا صورة يجي بالصورة الدلالة الوضعية، أما في الدلالة الإطلاقية لم ينعقد الظهور حتى نبحث أيهما أظهر. هاي النكتة هنا. قال: إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، وإلا عبارته الظاهر من عند الرجوع إلى الصورتين أحدهما أظهر، وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور وين؟ في الإطلاق، أو استقراره في الآخر، استقراري في الآخر في الدلالة الوضعية، أكو ظهور ولكنه غير مستقر، واضح؟ قال: ومنه قد انقدح الحال، هذه الحالة الثانية في كلامين منفصلين، هو لم يذكر الصورة الثالثة إذا كان أحدهما دلالة وضعية والآخر دلالة إطلاقية ولكنها واضحة حينئذ. ومنه انقدح، ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال، بأن كان في كلامين منفصلين، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل حكما لا حقيقة كما في الصورة الأولى والثانية من الحالة الأولى. لو لم يكن في البين أظهر على الذي ذكرناه في الدلالة الإطلاقية والوضعية، وإلا لو كان هنالك أظهر ففيه هو وهو، ما إذا كان بالمنشأ الظهور هو الواضح فهو المعول والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل. واضح إن شاء الله. هذا في فصل العاشر إن شاء الله. فصل الحادي عشر في الاستثناء المتعقب، هل هذا يوجب الإجماع؟ وحينئذ لا نرجع إلى العموم أو لا يوجب الإجماع؟ سلام.